إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع كلام ربنا جل في علاه الذي قال فيه عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل في علاه. وقال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن كلام الله هو صفة من صفات الله جل في علاه، فمن أحب كلام الله فقد أحب الله. والله جل في علاه قد أنزل كتابه فيه الحكم والأحكام والعبر، وفيه الأنباء والأخبار، وفيه الكلام عن ربنا جل في علاه، عن أسماء الحسنى، عن صفاته العلى، عن ربوبية الله جل في علاه، عن المقصود الأسمى من الخلق وهي الإلهية، عن توحيد إلهية الله جل في علاه. وأيضا فيه الكلام عن ثواب الموحدين وأيضا عقاب المشركين، نعوذ بالله من الشرك ومن الظلم. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا القريب إلى الممات، وأن ييسر لنا إتمام التفسير على ما يفتح علينا به من كتاب ربنا جل في علاه. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص للعمل لدين الله جل في علاه ولنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما زلنا مع سورة البقرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: قرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وسورة البقرة فيها آية هي أعظم آية في القرآن، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي: ما أعظم آية في القرآن؟ فقال: آية الكرسي. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
نعم، جزاكم الله خير. الله جل وعلا يذكر أبناء بني إسرائيل، وقد بينا أن الخطاب كان موجها لهم على أنهم الأبناء، والكلام أصالة على الآباء، وشرف الشرف أو النعمة على الآباء شرف للأبناء، والنعمة على الآباء نعمة أيضا على الأبناء، فصح أن يكون المخاطب به الأبناء لأن الشرف موصول لهم. فالله جل وعلا قال وإذ نجيناكم، مع أن الخطاب على بني إسرائيل الذين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح في ذلك أن نقول بأن الخطاب لهم على أن الذي حدث حدث مع أبائهم للقاعدة التي قاعدها أهل اللغة بأن وأهل الأصول والفقه بأن النعم على الآباء نعم على الأبناء، وشرف الآباء شرف للأبناء. قال الله جل في علاه ممتنا على بني إسرائيل ومذكرا هؤلاء بهذه النعمة العظيمة، علهم يستحون، علهم يرجعون إلى ربهم جل في علاه، علهم يأوبون، علهم يصدقون بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي رأوا ووجدوا صفاته في التوراة مسطرة كما هي، كما قال قائلهم هو هو، قال هو هو، وقد قال القرآن لا نحتاج لقولهم، قد قال القرآن وإن فريقا من الذين أوتوا الكتاب ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أنه مرسل من ربه جل في علاه بالحق، وأنه الرسول الذي قد بشر به موسى وبشر به عيسى عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. يمتن الله جل وعلا على عباده ويذكر بني إسرائيل بالمنن العظيمة التي أسبغها ليل نهار على آبائهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقلنا فرعون الطاغية الظالم كان يستعبد بني إسرائيل، وكانوا يعيشون في ضنك وضيق وعيش نكد عظيم، وقد استعبدهم، وكما قلنا لا رحم صغيرا ولا كبيرا ولا امرأة ولا رجل، لكنه رأى رؤيا عظيمة جدا هالته وأفزعته وهزت أركانه، ألا أنه قد رأى نارا خرجت من بيت المقدس واشتعلت في دور القبط دون بني إسرائيل. فالكهنة أول هذه الرؤية بأنه سيخرج طفل من هؤلاء من بني إسرائيل، هلاك وزوال ملك فرعون على يد هذا الطفل، فلذلك قال إنا فوقهم طاهرون، فأمر بذبح كل طفل واستحياء النساء عن إبقاء الإناث حتى استحر القتل في أطفال بني إسرائيل. فجاء القبط فقالوا إذن سنعمل بأيدينا، الهرم والكبر قد أصاب القوم وأنت الآن تقتل الأطفال، سنعمل بأيدينا بعد ذلك. فقال إذن اقتلوا عاما واتركوا عاما حتى لا يستشكل أحد. طب أما موسى فعلمنا كيف المعجزة التي كانت من ربنا جل في علاه في إنقاذه. طب هارون، فهارون كان في العام الذي ترك فيه القتل، وموسى عليه السلام كان فيه ما بين الله جل في علاه أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمرأة قالت قرة عين لي ولك، لذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكافأها الله جل وعلا بهذا القيء العظيم. الغرض المقصود فرعون كان يقتل الأبناء ويستحي النساء، وهذا بلاء عظيم. وقلنا أن في وجه تفسير عند العلماء وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هناك توجيهان في قول الله جل وعلا بلاء عظيم، والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر. فقلنا إن كان ذا المشار إليه هو نجيناكم، إذن يبقى المقصود بالبلاء هو النعمة، ولا بد من النعمة من الشكر، تستجد الشكر. وإذا قلنا بأن ذا عائدة على يسومونكم سوء العذاب، فيكون هذا البلاء من الشر وليس شرا محضا، بحال من الأحوال أن فيه ما فيه من الخير، بأن الذي يقتل يكون عند الله جل في علاه، بأن هذا البلاء العظيم يرفع بني إسرائيل إلى الله جل في علاه، يكفر عنه سيئاتهم، يمكن بني إسرائيل من الأرض، لأنه لا يمكن أن يتمكن المرء حتى يبتلى. وقد قال الإمام، وهذه سنة كونية ما تراها إلا في كل الأخيار، النبي صلى الله عليه وسلم ما تمكن وما أسس الدولة الإسلامية إلا بعد بلاء شديد عظيم في مكة، عندما اتهم بالسحر والكهانة وعذب من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مكن الله له. ابن
وابنته رضي الله عنها وارضاها فاطمة سيدة نساء العالمين جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وترى سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي حتى بكت وأخذت هذا سل الجزور وسبت وجدعت في أبي جهل ومن معه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها أنه يعني لا يضنك على أبيك بعد اليوم والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل وقد كان. فالمرء لا يمكن حتى يبتلى كما قيل للشافعي الأفضل للمؤمن أن يمكن أم يبتلى؟ قال والله لن يمكن حتى يبتلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. والعبد المبتلى قريب من الله جل في علاه. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة وهذا فهم عميق قال من لم يبتلى فليشك في إيمانه يراجع نفسه أكيد هذا الرجل بعيد عن ربه جل في علاه. من لم يبتلى فليشك في إيمانه. فابتلاهم الله جل في علاه ليمكن لهم وقد مكن الله لهم بعد هذا البلاء العظيم مكن الله لهم جعل فيهم الأنبياء وجعل فيهم الملوك ومكن لهم من الأرض بأسرها. فالله جل وعلا مكن لهم وقال صريحا في سورة الأعراف وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه وهذا من الله جل في علاه منا على هؤلاء بعد هذا البلاء العظيم مكن الله لهم في الأرض وربوع الأرض. ثم قال الله جل وعلا مبينا لنا ومصورا لنا كيف أن الله جل في علاه قد أنقذ وأنجى أهل موسى عليه السلام من بني إسرائيل من فرعون. قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه فيها نعمتان. هنا يبين الله جل في علاه بالامتنان ما هي النجاة كيف كانت النجاة فبين لنا كيف كانت النجاة من فرعون ومن جنود فرعون. فهنا يبين الله جل وعلا إجمالا نعمتان كبيرتان عظيمتان من الرب الجليل جل في علاه. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم أنجيناكم هذه النعمة الأولى أنجاهم الله جل في علاه من وسط طلاط من الأمواج. وأغرقنا آل فرعون هذه النعمة الثانية هلاك العدو. خذ النعمة الثالثة لأنها مرتبطة بالثانية ممكن تكون نعمتان وثلاثة. خذ النعمة الثالثة مهمة جدا وأنتم تنظرون هذه نعمة ليست بعدها نعمة هذه نعمة معنوية عظيمة جدا ينتظرها كل مؤمن وهذه كما نبينها وهي شفاء صدور المؤمنين يشفي غرير المؤمنين عندما يرى الظالم الذي ظلمه يستغيث ويلوذ ولا يسمع له أحد وأنه الهلاك يأتي وهذا المظلوم يقف يبحث وينظر فيه وهو يهلك وهو الظالم وهذا يشفي صدور المؤمنين. ويعني أنت إن رأيتها في الدنيا دقيقة تجدها عظيمة في الآخرة لأن في الآخرة كما وصف الله جل في علاه أهل الجنان ينظرون إلى أهل النيران أهل الجنان ينظرون إلى أهل النيران فيشفي الله صدور المؤمنين بذلك. والأعظم من ذلك منا أن أهل النيران يناد لهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ماذا يقولون؟ يقولون إن الله حرمهما على الكافرين. هذا شفاء أعظم شفاء لصدور المؤمنين. انظر هنا هذه النعمة العظيمة إجمالا النعمة الأولى أن الله جل وعلا أنجاهم مع تلاطم الأمواج والنعمة الثانية أغرق الكافرين الظالمين الذين كانوا يسمونهم سوء العذاب أمام أعينهم والثالث أنهم ينظرون إليهم حتى يشفي صدورهم كما قال الله جل وعلا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. نعمة ليست بعدها نعمة أن المظلوم مقهور دائما المظلوم مقهور فإذا وجد الظالم أمامه الله جل وعلا يقتص له منه فهذه نعمة عظيمة تشفي صدور المؤمنين. أما تفصيلا في هذه القصة العظيمة أن الله جل في علاه قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. الأمر أن فرعون يعني يقال أنه قال لموسى خذ قومك وابعد عن هذه الأراضي بعدما ابتلاهم الله جل وعلا بالجوع ونقص من الأموال والأنفس الثمرات وأيضا بالقمل والضفادع والدم قال خذ يعني الأمر استاءوا منه. وقيل لا ده هو دبر الأمر مكيدة يريد أن يجهز على بني إسرائيل. بعضهم قال نحن نوفق بين القولين بأنه لما أمره أن يجرهم ويخرجون خارجا من بلاد مصر فلما عزموا على الذهاب وذهبوا وقيل لفرعون أنهم ذهبوا تغيظ جدا قالوا من نستعبد غير هؤلاء ردوهم علينا. الغرض المقصود أنه قد يعني دبر مكيدة على بني إسرائيل والله جل وعلا قد أوحى إلى موسى بالنجاة لبني إسرائيل الذين قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا وما كانوا على انصياع ولا انقياد ولا استسلام لموسى ولا لأوامر ربهم جل في علاه كما سنبين لك بعد النعائم التي تأتي عليهم تطرأ النعمة تلو النعمة والكفر تلو الكفر مقابل النعمة كفر وجحود بالرب الجليل جل في علاه. الغرض المقصود أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. ف فجمع بطون بني إسرائيل ويقول 600,000 من بني إسرائيل، الله أعلم لا ليس عندنا ثم الدليل، وحتى الذي يقال الآن ليس عندنا ثم الدليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم نتقوى به، لكن ذكر أهل التفسير وكثير منهم يأخذ أيضا من التوراة كالقاسمي في محسن التأويل، هؤلاء يأخذون من التوراة. الغرض المقصود أنه لما شعف بني إسرائيل أن يسير بهم ليلا وسار بهم ليلا موسى عليه السلام، فلما سار بهم ليلا وعلم الفرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن رميع حاذرون، فذهب يلملم شعف القبط، أمات الله القبط تقليلا لجند فرعون، فجمع جنده ثم قال في الليل، قال لا تذهبوا خلفهم حتى تسمعوا صياح الديك، فما صاح ولا ديك واحد في هذه الليلة بحال، الله جل وعلا أخرس الديك فما صاح ديك واحد في هذه الليلة. الغرض المقصود عند الفجر لما ما صاح ولا ديك فأخذ فرعون جنوده وذهب خلف موسى ومن معه فأدركهم وهم أمام البحر، فموسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل أمام البحر وفرعون خلفه بجنوده، فنظر هؤلاء نظروا إلى رب السماء، وانظر كيف المؤمن عندما يبتلى والمنافق أو الذي في قلبه الشك عندما يبتلى. أقول بالصورة المشرقة أولا ثم الصورة المظلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التف حوله أهل الكفر في غزوة الأحزاب وأحاطوه كأحاطة السوار بالمعصم، إيش اللي حدث؟ قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وأما أهل الإيمان وأهل الإتقان حسن الظن بالله الذي في علاه واليقين كما سنبين ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هؤلاء لذلك انتصروا وعلوا وارتقوا وتمكنوا من رقاب العباد والبلاد مدة وجيزة من عمر الزمن. الغرض المقصود هذا قول أهل الإيمان، أما أهل النفاق فقد أساءوا الظن بالله الذي في علاه، قالوا وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هؤلاء قالوا مثل ما قال هؤلاء، فقال بنو إسرائيل شبه بين أهل النفاق وأهل بني إسرائيل، لأن في قلوبهم هم أشد قسوة من الحجارة، هذه القلوب أشد قسوة من الحجارة، فقالوا لموسى عليه السلام إننا مدركون، كأنهم يلمحون بل صرحوا بذلك يصرحون أينما تعدون به، ما أذينا قبل أن تأتينا ومن بعد ما رئتنا، أين أمرك ربك جل في علاه، قد أدركنا القوم فقد هلكنا، قالوا إننا مدركون يعني إنا لهالكون. فقال موسى الذي يحسن الظن بربه جل في علاه، قال موسى الذي يستيقن في ربه جل في علاه وهو يعلم يقينا أن من أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه، وهذه مسألة من أعمر ما تكون لإيمان قلب العبد ومن أعظم ما تكون رفعة للعبد، والله حيثما تفقه العبد في التعامل مع ربه جل في علاه وجد الله عندما يحسن به الظن أو يتفقه في التعامل معه. انظر كما سنبين بالواقع، موسى عليه السلام قال خلاف ما قالت بنو إسرائيل، موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال كلا أثق في ربي وأحسن الظن به، أستيقن بأن الملك بيده والتدبير بيده وخزائن السماوات والأرض بيده، وإنما قوله لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، فقال لا إن الله لا يضيع أولياء. هذا الذي قال يعني موسى عليه السلام قال ذلك، وقالتها امرأة قبل موسى عليه السلام، قالتها في وقت أضيق ما يكون عليه وأشد ما يكون عليه وضنك شديد قد لحق به عندما تركها إبراهيم عليه السلام مع طفل صغير في صحراء قحلاء ليس فيها ثمة شيء، لا ماء ولا طعام ولا أناس ولا أحد تستأنس به، فماذا قالت؟ يعني تصرخ فيه، ثم قالت له الله أمرك بهذا؟ فقال اللهم نعم، وما استدار هو ينصاع لله وهي تنصاع لله، قالت الله أمرك بذلك؟ قال والله اللهم نعم، فقالت له إذا لن يضيع، ثقة بالله جل في علاه، وما ضيعها الله جل في علاه، بل إلى الآن تذكرها وتذكر ماء زمزم بما جعله الله جل وعلا معجزة لها، لأنها صدقت ربها جل في علاه وأحسنت الظن بها، من أحسن الظن بالله جل في علاه كان الله عند حسن الظن. قال موسى الذي يحسن الظن بالله الذي يستيقن في ربه جل في علاه، كلا إن معي ربي سيهدين، حتى لو كان البحر أمامي وهو سبب الهلاك وسبب الغرق والموت، وهؤلاء خلفي وهم سبب الهلاك والموت، لذلك لابد أن تستيقن في قلبك أن الممكن والمباح والمتاح والمستحيل تحت خطرة الله جل في علاه شيء واحد، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلا تستصعب على ربك شيئا، لكن لا تجرب الله، كن على يقين وحسن ظن برب، لا تجرب الله بحال. موسى ما كان قد جرب الله، أما اليهود يجربون ربهم جل في علاه، لذلك أصابهم الله بالضنك الشديد وبالعذاب الأليم وبالعقاب الوخيم، لكن لا تجرب ربك جل في علاه، أحسن الظن به. فلما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، إيش اللي حدث؟ فالفاء تعقيبية بالسرعة، فأوحينا إليها أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهو يقال يعني في التوراة أنه قال أن الله أمر أن يكن البحر أبا خالد، نداء لأنه ضربها أول مرة بالعصا فلم ينفلق، فأمر أن يكنيه أبا خالد فانصاع له فضربه بالعصا فانفلق كل فرق قد تغض العضد كالجبل الشم الشامخ يراه أمامه، ثم طين البحر كيف يمشي على طين البحر؟ جاءت الشمس بأمر الله جل في علاه فجعلته يابسا، والريح أيضا فجففت المكان حتى يمر آمنا هو ومن معه، معجزة ليست بعدها معجزة بين يدي بني إسرائيل وعلى عيونهم وينظرون كيف فعل الله لهم ولم يفعل بغيرهم. هكذا نستخلص من هذه القصة العظيمة أن من انصاع لرب جل في علاه ومن كان عبدا لله جل في علاه ومن كان موحدا حقا لله فعل الله له ما لم يفعل بغيره، وهذا الذي فعله الله جل وعلا مع نبيه صلى الله عليه وسلم عندما وثق في رب جل في علاه وأحسن الظن به. انظر إلى أبي بكر وهو خارت قواه عندما كان في الغار وقال لو نظر أحدهم تحت قدميه لإيش نرآن، أسفل المادية انتهت الموضوع انتهى، فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن أكمل كما قال موسى كلا إن معي رب سيهدين، قال إن الله معنا، فكان الله عند حسن ظنه به لما ظن بربه جل في علاه خيرا الله جل وعلا أرسل جنودا لم يروها وحفظ الله جل وعلا نبيه وحفظ صاحبه رضي الله عنه وأرضاه. فهذه من عند ربنا جل في علاه أن الإنسان إذا أحسن ظن بربه جل في علاه وتعامل مع الله جل في علاه باليقين كان الله عند حسن ظنه به، ولا يمكن أن يتخلف هذا الظن بحال من الأحوال خلافا للمنافقين خلافا الذين فيهم الريب والشك الذين يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لو كانوا يستيقنون في ربهم حقا لعلموا أن الله جل وعلا هو الذي يتملك هذه الدنيا وهو الذي يدبرها وهو الذي لا يكون في كونه إلا ما شاء. عمر بن الخطاب لما كان يبعث الجيوش بعث إلى سعد بن أبي وقاص وهو يستجلب المدد إيش قال له؟ قال وإياك والمعصية، وإياك والمعصية، لأن النصر بيد من؟ وما النصر إلا إن الله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم في الآيتين إن الله عزيز حكيم عزة وقوة ومنع سبحانه وتعالى في أولاه. فلذلك قال نحن لا نقاتل القوم بعدة ولا عتاد بطاعة ومعصية، إياكم والمعصية تقوى الله جل في علاه. إن عصى العبد ربه إن عصى الجيش ربه جل في علاه استوينا في إيش في المعصية فتفوقوا علينا بالعدة والعتاد، أما إن اتقينا الله جل في علاه بقيت التقوى هي الأمل الوحيد في النصر لأن الله جل وعلا لا يضيع أولياءه بحال من الأحوال، لذلك قالت إذن لن يضيع. وجاءها جبريل مبشرا قال اعلمي أن الله لا يضيع أولياءه، إن الله لن يضيع أولياءه بحال. فهنا موسى عليه السلام قال كلا إن معي رب، معي هنا المعية الخاصة لا المعية العامة، معية الربوبية معية النصر معية التوفيق معية التسديد معية لنبي من أول من أولي العزم من الرسل، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأمر الله جل وعلا أن يضرب بعصاك البحر فضرب بعصا البحر فانفلق كل فرق من الطود العظيم فمروا كالسهل. والعجب على ما تذكر التوراة ويذكر أيضا أهل التفسير بأنه كان يعني هو عدد الأسباط كم 12 أسباطا أمما، فكان الطرق كلها بعدد على عدد الأسباط فكان يفصل بينهما الأمواج كالجبال فلا يرى السبط الأول لا يرى السبط الثاني، فكان كل منهم كأنه سيختلع قلبه على أخيه يخشى عليه، فالله جل وعلا قد رافق بهم ورحمهم وجعلها كالمرآة فينظر كل سبط إلى السبط الآخر وهم يمرون آمنين، ثم يعني انظر إلى الجانب الآخر هذا رفق ولطف بعباده الذين ابتلاهم الله جل في علاه أهل الإيمان، انظر إلى أهل النفاق والكفران والعصيان انظر كيف يستدرج الله جل في علاه الأغبياء أهل الكفر والعصيان. فرعون لما نظر ووجد البحر قد انفلق كان حريا به أن يقول هذه معجزة تلو المعجزة أمن بني إسرائيل، هو نفسه قال لموسى عليه السلام سنؤمن بك ارفع عنا إيه؟ ارفع عنا هذا البلاء، فلما قال له ذلك ارفع عنا هذا البلاء ونؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فهو إذا عندما يرى هذه المعجزة الباهرة التي يعني تدمغه لابد أن يقول أمنت بالله، هو قال أمنت بالله لكن حين لا ينفع الإيمان، فهو لما نظر إيش قال؟ انظر إلى استدراج الله جل في علاه عرفت والله من هذه المقولة سنستدرجه من حيث لا يعلمون. فقال لجنوده انظروا كيف فزع ورعب البحر منه فانفلق. إذا أراد الله أن يهلك أحدا هيأ له الأسباب في ذلك هكذا نعوذ بالله من الخزلان. انظر إلى الشيطان كيف لبس عليه وقال هذا من فرق البحر مني خوفا وهلعا وفزعا من فرعون حتى يستجر الله جل في علاه واستدرجه أن يدخل، فدخل هذا الجسور الذي خوف البحر على ما يزعم فدخل هو وجنوده وترك فهو الله جل وعلا استدرجه حتى يحسب أنه سيلحق بهم حتى يعني كانوا في نصف البحر مع جنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم كما وصف الله جل في علاه. وقبل أن يموت ونظر إلى هذا وأطبق البحر عليه، وهؤلاء ينظرون إليه مبتسمين فرحين متهللين بنعمة الله عليهم أنه نصرهم على أعدائهم. قال آمنت بالذي آمنت بي. يا أخي حتى في هذا كبر، ما قال آمنت بالله، ما ذكرها إقرار، قال آمنت بالذي آمنت بي بنو إسرائيل، يعني دلالة على الخذلان أيضا حتى بعدما شاهد عيان المسألة الغيب صار شهادة، لذلك لم ينفعه. إيش قال الله جل في علاه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الله جعل ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وهو ما زال إلى الآن في المتحف المصري موجود بجسده، هذه آية من آيات الله العظمى حتى يتذكر المرء كيف عاقبة الطغاة وكيف عاقبة المتقين. فالله جل وعلا نجى آل فرعون، وكانت كما بيّن الله جل في علاه بالمعجزة البهرة أن فرق لهم البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم من نعم الله من معجزات البهرة لبني إسرائيل ليشهدوا صدق نبيهم موسى عليه السلام. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. والبحر قال العلماء سمي بحرا لما؟ هات قطر. فهو قال إن السلام وجدناه بحرا، لما سمع صوتا فيه فزع ذهب ورجع قال وجدناه بحرا. ايش بقى وجدناه بحرا؟ هو قال وإنه لبحر وجدناه بحرا في فرعون. ها ايش البحر هذا؟ ايش اللي وجده النبي صلى الله عليه وسلم بحرا؟ ها مش العمق، مش ممكن يا عراقي، الفرس لما اخذ فرس. وليش بقى سمي بحرا؟ لانه واسع الخطوط. فالبحر سمي بحرا ليش؟ لاتساع، لاتساع. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. وهذه من عند الله جل في علاه، ولا تعلم أن الهلاك والنجاة بيد الله جل في علاه، النافع الضار هو الله جل في علاه. تمام الربوبية في قلب العبد يجعله لا يذل ولا يخاف، ولا يمكن أن تبتعث رئيسه إلا من ربه جل في علاه. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. انظر إلى أن هذه كل الكون إذا أمر الله جل وعلا الكون بأسره أن يطبق على أهل الكفران لفعل الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني راجع من الطائف حزينا جاءه ملك الجبال يقول لو أمرت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الله جل وعلا بعثه لذلك. فالكون كله بيد الله جل في علاه، ولذلك يعني ما من شيء إلا ويستأذن ربه علينا، لأننا نشيع الفساد في الأرض. يغفر الله لنا، والله ما خلقنا إلا لمهمة عظيمة ألا وهي أن نشيع الإحسان والتوحيد وعبادة الله جل وعلا في الأرض. اللهم خلقنا إلا لهذه المهمة العظيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ما من شيء إلا ويستأذن ربه علينا. لكن الله جل في علاه أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا، هو الذي خلقنا وهو أرحم بنا وهو أعلم بنا، ورحمة الله أوسع مما نتصور، رحمتي وسعت كل شيء. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وهذه كما قلنا من المنة العظيمة أن الله جل وعلا أهلك عدوهم أمام أعينهم ينظرون إليه فيشفي صدورهم سبحانه جل في علاه. قال وإذ وعدنا موسى. وإذ وعدنا هذه مفاعلة، مفاعلة يبقى بين الجانبين، وهذه غريبة. هو موسى اللي يوعد ربه ولا الله الذي يعد موسى ويأمره؟ فالعلماء قالوا إيه على بابها، بعضهم قال لا بالقراءة الأخرى، وأخونا ما قرأها وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، تقرأ وإذ وعدنا موسى حتى لا تكون على باب المفاعلة. والصحيح أن نقول بأنها على بابها أيضا لو قلنا وإذ وعدنا بقراءة وإذ وعدنا بأن الله أمر وأن موسى سمع وأطاع، فتكون المفاعلة بهذا الجانب أن الله أمر، أمره أن يأتيه 40 ليلة فقال سمعت وأطعت. وهذه دلالة أيضا على النبوة، إذ مقام النبوة هو مقام العبودية هو مقام الاستسلام التام. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، استسلمت تماما لله جل في علاه. وإذ وعدنا موسى، وموسى أصلها موشي بالعبرية، هي أصلا ليست عربية، هي معربة. موشي مو من الماء عندهم في العبرانية، مو من الماء، وشيء شجر. ايش بقى يسمى موسى مو شيء ماء وشجر؟ وهذا لنا اجركم لهذا، في كليهما الحياة للابدان، فيبقى اذا هو سيأتي بالحياة. كلام جيد جدا، لكن هي لها امر محسوس مش الامر المعنوي. شوف لما القته امه في اليم، هم اخذوه ما بين ماء وبين شجر، فلما اخذوه من بين الماء والشجر أسموه موشي ماء وشجر. طيب موسى عليه السلام، وإذ وعدنا موسى هو من أولي العزم من الرسل ومن المقربين لربنا جل في علاه، له منة عظيمة على هذه الأمة، فعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهو رفيق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو من أعظم الرسل قدرا ومكانة عند ربنا جل في علاه، وله كما قلنا عظيم المنة على هذه الأمة بأنه كان سببا رئيسا في تخفيف الصلاة علينا عندما قال أنا عالجت بني إسرائيل ارجع إلى رب 50 صلاة ما تستطيع ما يستطيع بقى. أنا عالجت بقى. وطبعا عالج بني إسرائيل ده هذه المسألة معلومة بني إسرائيل ماذا فعلوا في موسى عليه السلام ومن جاء من بعد موسى. فالغرض المقصود له منة عظيمة على هذه الأمة بأنه كان سببا رئيسا في تخفيف الصلاة من 50 إلى 5 وأيضا منة عظيمة في إيه؟ كان سببا في الأجر صحيح هي 55 في الأجر وأيضا السبب الرئيس هو موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمة. واختلف العلماء من أفضل موسى أم إبراهيم أم نوح وصحيح راجح الترتيب هكذا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم نوح موسى وبعد ذلك عيسى عليه السلام. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يا للحسرة يا الله جل وعلا يتحبب إليهم بالنعائم وهم يتبغضون إليه بالشرك لا بالمعاصي. يتحبب الله جل وعلا عليهم بالنعائم النعمة تلو النعمة. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. يكون بدل الشكر ومقام الشكر مقام شرك بالله جل في علاه وجحود لهذه النعمة العظيمة. يقول الله جل وعلا إذ وعدنا موسى 40 ليلة وطبعا هذه نعمة أخرى. ليش هذه نعمة أخرى؟ تشريف لموسى. وإن كان تشريف لموسى فهو تشريف لبني إسرائيل. وأيضا موسى ما يذهب إلى ربه هكذا بقى منصورة ويذهب إلى ربه ليش؟ حتى يعلمه أمر الديانة وأمر الأحكام ويأتي بالتوراة التي خطها بيده. فهذه فيها دلالة أيضا على عظيم المنة عليه كما سنبين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم وطبعا العلماء يقولون لما سمى الليلة ما قالش يوما؟ لأن العرب يعرفون الشهور والدهور بإيش؟ بالليالي بسير القمر بسير القمر. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اتخذوا العجل يعني عبدوا العجل بدون الله جل في علاه. قال الله جل وعلا أنتم ظالمون. قال العلماء هم ظالمون في هذا الفعل وفيها إشارة أيضا بأنهم فاعلون لذلك على الديمومة كأنها صيغة مبالغة. فهم ظلامون لأنفسهم ولغيرهم. فهم الظلم يعني أصبح معشعش في قلوبهم وفي رؤوسهم. أما موسى عليه السلام لما ذهب لربه جل في علاه قال الله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة هذه جاءت مجملة لكن فصلها الله جل وعلا في آيات أخرى أنه وعده 30 ليلة ثم بعد ذلك أتمها بعشر كما قال الله جل وعلا وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فذهب موسى إلى ربه جل في علاه يكلم ربه نعمة من الله جل في علاه على موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فذهب موسى إلى ربه جل في علاه. لما ذهب العلماء كما ذكر أهل التفسير وكما قلنا بالتوراة أيضا بأن السامري كان يرقب موسى عليه السلام فوجد جبريل رأى رأي العين بعينه. رأى جبريل على فرسه الذي يحمل عليه موسى ويذهب به إلى جبل الطور حتى يكلمه ربه جل في علاه حتى يوحي الله جل وعلا إليه. فلما نظر السامري وهو كان من عبدة البقر من قوم كانوا يعبدون البقر نعوذ بالله من الخزلان. فنظر إليه السامري فأخذ قبضة تراب أثر الحافر حافر الفرس. فأخذ قبضة كما في سورة طه فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فقبض قبضة وكان بنو إسرائيل على روايتين أنهم كانوا قد استعاروا من القبط حلي ذهب لعلة عرس قالوا عندنا عرس فاستعاروا الحلي. وهذه فيها إقرار أن استعارة الذهب إيش تجوز دون أن يكون فيها مكافأة لا يجوز حتى لا تدخل في الربا. فاستعاروا الحلي لما أنجاهم الله جل في علاه تركوا الحلي فأمرهم أن يجعلوها في الحفرة. والرواية الأصح والأسد أن هذه كانت من الغنائم التي أخذوها من فرعون ومن قومه ومن جنوده عندما أغرقهم الله جل في علاه. وكان الأصل في بني إسرائيل ما كانت تحل لهم ولا أمة من الأمم كانت تحل لهم الغنائم لكن الله جل وعلا فضل هذه الأمة على الأمم السابقة أيضا بأن الله جل وعلا أحل لهم الغنائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست وذكر منها قال وحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا. فحل الله لنا الغنائم لكن لم تحل لأحد قبلنا. فأمرهم هارون عليه السلام بأن يضعوا الحلي في حفرة فاحتفروا الحفرة. وكان من عادتهم أو من السنة الكونية أن تنزل نار تأخذ هذا الحلي إن كانت قبلت يعني. فاحتفروا الحفرة ووضعوا فيها الحلي فجاء السامري فأخذ القبضة فألقى القبضة على الحلي فصار عجلا له خوار. حكمة عظيمة من الله جل في علاه ابتلاء من الله جل في علاه على بني إسرائيل ابتلاء. ولذلك قال الله جل في علاه لموسى إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فالغرض المقصود هو حكمة من الله جل في علاه فأخرج لهم عجلا والعجل له خوار. بعضهم يبالغ ويقول كان يمشي وهذا كلام ليس صحيح ما سمعوا له الصوت. وهذه ممكن تقول التجويف الداخلي ممكن الهواء إذا دخل أو خرج يحدث هذا الصوت. فسمعوا له الخوار فقال هذا أعوذ بالله اللهم اغفر لي يا رب العالمين. نقل القفل ليس بكفر لكن هو احنا ملزمين نتكلم بهذا. فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يعني ايش المعنى؟ هو يقول يعني هذا له موسى الذي ذهب موسى الى ان يقابله فتركه هنا وذهب الى مكان اخر. خيبك الله من رجل كافر فاسق فاجر. فقال ذلك فاتبعوا هؤلاء ولا نجاة لهم. قال الله جل في علا فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم كانوا قوما فاسقين فأطعوا على ذلك فعبدوا العجل. فقال هارون العجب من هذا تستنبط من هذه أيضا مسائل عظيمة جدا. العجب من ذلك أن هارون جاء فبرأ ساحته أمام الله وهذا الذي يستطيع ويقدر عليه وإلا لقتلوه. قال يا قوم إنما فتنتم به إنما إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قال لن نبرح علي عاكفين حتى أرجع إلينا موسى. فبرئت ساحة هارون عليه السلام. لذلك لما جاء موسى عليه السلام أخذ برأس أخيه وبالحياة يجره إليه قال ابن أم لا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. وبين له العذر أنه تكلم معهم وبين لهم أن الله جل وعلا هو الرب الجليل جل في علاه. فقال رب اغفر لي ولأخي. الغرض المقصود نأى مع هارون بعض أخيار بني إسرائيل لم يعبدوا الحجر لكنهم سكتوا. وهل نجوا بالسكوت؟ هذا الذي سنبينه وهذا الذي نستنبطه والله أعلم بالصواب. هل لما سكتوا نجوا أم لا؟ سيأتي إن شاء الله. فهؤلاء تركوا العجل لم يعبدوا لكن لم ينكروا. فبرئت ساحة هارون عليه السلام. هم برئت ساحتهم أم لا؟ سنبين ذلك. الغرض المقصود فلما قال لهم ذلك ما سمعوا له حتى رجع موسى عليه السلام فألقى الألواح التي كانت بيده. وهذه الألواح من تشريف الألواح أن الله جل وعلا خطها بيده وكتبها بيده وكسرها. ثم قام مغضبا على أخيه إلى أن قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي وعلى رأسي إلى آخر الآيات المشهورة في هذا الباب. ثم أخذ موسى عليه السلام. الغرض قبل أن نقول أخذ موسى العجل قال الله جل وعلا منكرا على بني إسرائيل أفلا يرون ألا يرجع إليهم ولا يملك لهم إيش ضرا ولا نفعا. انظر هذه أيضا من عظيم الملزمات لتوحيد الإلهية لأن الله جل وعلا هنا يبين لهم بتوحيد الربوبية. أنتم تقولون أن الخلق بيد من؟ الله. الرزق بيد من؟ من الذي يملك النفع والضر؟ إذا الذي يملك النفع والضر هو الذي يستحق العبادة. إذا سألت بني إسرائيل رد المختلف فيه المتنازع فيه إلى المتفق عليه سأل بني إسرائيل العجل يملك لكم نفع ولا ضرا؟ قالوا لا. إذا لا يستحق العبادة ضعيف. ولذلك جاء موسى بيّن أنه ليس برب أنه أحرقه. وإذا أحرقه فهو نحمود كمدا والله من الإخوة. دي عقيدة لابد للنهار لأن هذه نجاتك في ذلك أن تعتقد الربوبية الحق على الله لا في الله جل في علاه. ثم هذه الربوبية إذا اعتقدتها اعتقادا صحيحا يعني التي ألزمتك إلى توحيد الإلهية فهو الله جل وعلا حج بني إسرائيل بإيش بالربوبية. هو لا يرجع لهم قول إذا لا يسمع ولا يستطيع الرد عليهم الإجابة والله مجيب جل في علاه. إذا لا يسمع لا يكون إلها ولا ربا كما في سورة الأعراف صح. أم لهم أذان يسمعون بها أم لهم أعين لا يبصرون بها أم لهم أيدي يبطشون بها. فإذا دلالة واضحة جدا أنه إذا لا يسمع فهو ليس برب لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. والذي يملك الضر والنفع ومن هو الرب إذن هو الذي يستحق العبادة. إذن العجل هذا القاعدة مقدمة ونتيجة. المقدمة لا يسمع المقدمة لا يملك ضرا ولا نفع إذن يساوي لا ليس برب لا يصح أن يكون رب. وأيضا من الضعف الذي بينه موسى أنه أخذه وأحرقه أمام عيونه وألقاه في اليم بعدما فعل موسى ذلك وبين لهم أنهم قد ظلموا أي ظلم. قال الله جل وعلا وأنتم ظالمون أظلم الظلم الشرك بالله جل في علاه. ظلموا أنفسهم ثم ظلموا بعد ذلك غيرهم من أبنائهم وظلموا بعد ذلك قومهم. ظلموا أنفسهم بأنهم قد صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. الله جل وعلا الذي يستحق العبادة فصرفوها للبقر صرفوها للعجل نعوذ بالله من الخذلان. قال الله جل وعلا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. حالة كونكم في ظلم بين وضعتم الشيء في غير موضعه. وأظلم الظلم كما قلنا هو الكفر. قال الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. قال الصحابة وشق عليهم ذلك قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك. ثم قرأ عليهم قول الله جل في علاه في نصيحة الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا لما قال ابن مسعود كما في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم ما أكبر الكبائر؟ قال أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك ليس لك ذلك. ثم عفونا عنكم من لطف الله ورحمة الله وعطف الله وجود الله جل في علاه هو أرحم الراحمين وأجود الأجودين. ولعلنا نقول هذه من أرجى الآيات في القرآن. عبدوا العجل صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه وقد قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أشركوا بالله وعفى الله عنه هذه من أرجى الآيات لتعلم سعة رحمة الله جل في علا على بني إسرائيل، وهم لا الله أعلم لا يستحقون ولا يستحقون، لكن ظهر ذلك أنهم لا يستحقون بصريح قول الله جل في علا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الغرض المقصود قال الله جل وعلا ثم عفونا عنكم، عفى الله جل وعلا عما فعلوا من عبادة العجل، لكن هذا العفو ما كان إلا يعني له ما له من الأوامر من الله جل في علا كما سنبين. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لعلكم تستحون من ربكم جل في علا. وهنا ذكر الشكر لأن الشكر فيه آلاف ثلاث، فيه تضمن لتوحيد الربوبية وفيه تضمن لتوحيد الإلهية. كيف ذلك يا شطار؟ مغزى الآية قال الله جل في علا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، ما قال تحمدون، ما قال تثنون، ما قال تمدحون، قال تشكرون. قلنا اللطيفة في ذلك تشكرون لأن الشكر قد استلزم أنواع توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. ماشي تفضل أنت. ممتاز، لفض فوق، أحسنت. هو عندما يشكر ربه جل في علا فقد أقر بقلبه أن الذي أنعم هو، وهذه الأزمة الربوبية. ممتاز، لفض فوق. الثاني هو جيد، أنت كفاك هذا جيد، أحسنت. ها. إما سجودا وإما صدقة، فهذا إيش؟ عبادة. اعملوا والعمل توحيد إلهية، اعمالوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طب الأسماء والصفات، أحسنت. واللسان لابد أنه سيشكر الله بإيه؟ يقول الحمد لله الرازق، الحمد لله الكريم، الحمد لله الجواد. فهنا لابد أن يذكر الاسم الذي يناسب الموقف الذي هو فيه. فجمع الشكر أنواع التوحيد الثلاثة. بذلك نرى أن الله جل قال لعلكم تشكرون، بعدما أقررتم بالربوبية، بعدما علمتم أن الرازق الخالق المدبر هو الله، بعدما علمتم أن النجاة بيد الله جل وعلا وقد أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فيستلزم ذلك أن تشكروا بالجوارح كما بالقلب وباللسان، تجمعوا أنواع التوحيد الثلاثة. ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون، لعلهم يشكرون. وهذه أيضا فيها لطيفة أن الله يحب الشكر، وهذا الحق أن الله جل يحب من عبده الشكر. وإن العبادة كما قال ابن أبي طالب الدين على نصفين، نصف صبر ونصف شكر. وقد جاءت الأدلة الواضحة المتوافرة المتضافرة المتتالية المتتابعة على حب الله جل في علاه للشكر. إن الله جل وعلا لما مدح أنبياء مدحهم بأعظم الصفات وأرقى السمات، قال الله جل وعلا عن إبراهيم شاكرا لأنعمه اجتباه، شاكرا لأنعمه. وقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان لا يألو شكرا لله جل في علاه حتى أنه قام لله حتى تتورم قدماه أو تورمت قدماه. فقالت عائشة رضي الله عنها إنك عبد قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكمله، أفلا أكون عبدا شكورا. فالله جل وعلا يحب الشكر من عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا إن الله يحب من أحدكم إذا أكل الأكل أن يشكره عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذه آية عظيمة جدا. قال وإذ آتينا موسى الكتاب، هذه أيضا من المنن التي ابتن الله بها على بني إسرائيل أنهم آتاهم بالكتاب الذي يهتدون به. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ضلال الأمم أنهم تركوا وحادوا عن طريق الأنبياء وطريق النبي بعد موت النبي إرثه، وهو الكتاب الذي جاء به أو السنة التي ورثها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فكتاب الله لا ضلال معه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ضلال معه. يقول الله جل في علاه وإذ أتينا موسى الكتاب منة عظيمة على هؤلاء من بني إسرائيل، وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هنا استشكل العلماء قالوا هذا العطف عطف ذات واحدة، عطف ذات على نفسه، لأن الكتاب هو الفرقان. فهل يجوز عطف الذات على الذات على نفس الذات؟ نقول نعم يجوز عطف الذات على نفسها إن كانت متغيرة الصفات، متغيرة الصفات. فهنا قال الكتاب والفرقان، فوصف الذات بوصفين. الكتاب يعني هو مكتوب، كتبه الله جل في علاه، خطه بيده، وكما في حديث القدر أن آدم عليه السلام قال لموسى أنت موسى، موسى بني إسرائيل الذي استفاق الله برسالاته وبكلامه، قال وخط لك التوراة بيده. فكتب الله التوراة بهذه نعمة عظيمة جدا ومنقبة ومكرومة أعظم ما تكون لبني إسرائيل. فهو كتاب كتبه الله جل وعلا بهذه خط التوراة بيده المقدسة سبحانه جل في علاه. وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان وصف وصف آخر ألا وهو الفرقان، فيه أحكام للحلال والحرام تفرق لك بين الحق والباطل وبين الحل وبين الحرمة. فهذه أيضا عطف صفة على صفة أخرى. وهناك صفات أخرى وصفها الله للتوراة في كتاب، إيش هي صفات اللبان؟ لبان أمر سهل جدا، سورة المائدة تفسر، أنا سهلتها لك، وسورة الأنعام في الجزء 30 موجودة لا؟ خلاص عندك الشيخ وخليه يلقنك. وصف الله التوراة بأنها ضياء وأنها ذكر وأنها هداية للحارين، صحيح ولا لا؟ فهذا وصف للتوراة، ووصفها الله جل وعلا أنها كتاب، لأنها مكتوب كتبه الله جل وعلا، ضياء لأنها إيش؟ يستضيء القلب بها الإيمان، يعمر الله القلب بهذه التوراة بما فيها من الأحكام، بما فيها من الحكم، بما فيها من العظات، بما فيها من العبر. لذلك قال وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. والله جل وعلا أمر موسى أن يأخذوها بقوة، أن يأخذوا الكتابة بقوة لا باستخفاف واستهانة، وسنرى أنهم خالفوا. أمرهم الله أن يأخذوا التوراة بقوة فأخذوها باستهانة واستخفاف واستهزاء، فكانت الأمر عليهم والعياذ بالله والدائرة عليهم. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، لطيفة عظيمة جدا تظهر لك أن الجهل لا هداية معه، لا هداية مع الجهل بحال من الأحوال. إن من رام الهداية فعليه بالعلم، لا يمكن أن تعبد الله إلا بعلم، لا يمكن أن تكون مهتديا أو هاديا إلا بعلم، مهتديا في نفسك أو هاديا لغيرك إلا بعلم. لأن الله جل وعلا ما قال، قال لعلكم تهتدون، لأنها قد توفرت وسائل الهداية وهي الكتاب، الكتاب والفرقان هي وسيلة، وسيلة الهداية، فالعلم هو وسيلة الهداية، فلا تكون هداية بحال من الأحوال إلا بالعلم، صحيح ولا لا؟ لذلك قال الله جل في علاه للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا الأول، واستغفر لذنبك. لا، الاستغفار ما يأتي إلا بعد العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأعطاك وسيلة العلم أولا لتهتدي، فهذه الهداية لا يمكن أن تكون إلا بعلم، فالجاهل لا يمكن أن تهتدي به، لا يكون هاديا ولا يكون مهديا، لكن النجاة عند الله جل في علاه إن كان هناك إخلاص نية. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون، هذه يمكن أن يهتدوا يمكن أن لا يهتدوا. ونحن نقول إذا قال الله جل وعلا تهتدون أو كانت هداية مجزوم بها في الكتاب علمنا أنها هداية القلوب. أما إن كانت هذه الهداية فيها ما في ليس فيها الجزم فهي هداية الإرشاد والبيان. فالإرشاد والبيان والهداية، هداية الدلالة كانت من الكتاب، جاءكم الكتاب فيه الحلال والحرام، وأنت مخير بين أن تفعل الحلال وتترك الحرام أو تفعل الحرام وتترك الحلال. قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن المقصود بها هنا الهداية، هداية البال والإرشاد، وأيضا لعلكم تهتدون، تهتدي قلوبكم بإذن الله، لأن الله جل في علاه قال فمنهم من هدى الله وما بكم من نعمة فمن الله. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. العلماء يقولون هنا لطيفة، وإذ قال موسى لقومه، هذا خطاب للرجال لا للنساء، هذا خطاب للرجال لا للنساء، القوم يطلق على الرجال لا على النساء. وإيش الدليل من القرآن على ذلك؟ اطرب، أنا أصلت لك اللغة فأتيني بالدليل. نعم، قالوا القوم تكون على الرجال لا على النساء. طب هات المخرج، تفضل، ممتاز، ما شاء الله، استيقظت جيد. قال الله نعم، قال الله جل وعلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا هو الشاهد، إيش وجه الدلالة؟ ولا نساء من نساء، أحسن، ولا نساء من نساء. فالغرض على مقصود القوم هنا مخاطبة الرجال، لكن لابد أن نقول هي مخاطبة للرجال وأيضا لنسأل، لأنهم اشتركوا في العلة، لأنهم اشتركوا في العلة فكانوا تبعا للرجال. أيضا فيها دلالة على أن القوامة لمن؟ للرجال، لأن النساء تبع، ما النساء أيضا وقعوا في نفس المصيبة بأنهم عبدوا العجل، فلهم أيضا نفس العقاب، لكن الخطاب كان للرجال لأن النساء تبع للرجال. قال الله جل وعلا قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، وأي ظلم بين، قد أشركوا بالله جل في علاه، قد عبدوا العجل دون الله جل في علاه، بعد أن أنجاهم من فرعون، بعدما أنقذهم من هذا الهلاك العظيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وبين الباء هنا باء سببية، يعني بسبب اتخاذكم، باتخاذكم العجل يعني عبدتم، اتخاذكم العجل هنا دلالة على عبادتكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. عامة الآية تحض على التوبة، والتوبة محبوبة إلى الله جل وعلا مرغب فيها. قال علماؤنا التباطؤ في التوبة معصية تركب على المعصية التي يريد الإنسان أن يتوب منها، فالعجلة من التوبة واجبة، يعني وجوبا لابد أن يسارع المرء إذا وقع في المعصية أن يتوب، من لوازم التوبة أو قل من الوسائل التي يتوب بها المرء من المعصية أن يتبع السيئة بالحسنة. قد قال الله جل في علاه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقد قال الله جل وعلا مبينا حبه للتوبة: فتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم وهذه متحقق تفلحون بالتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فرحا بتوبة العبد، إلى آخر الحديث المشهور عندكم. يقول العلماء: موسى عليه السلام لما قال لهم ظلمت أنفسهم قالوا: وماذا نفعل؟ ظلمنا أنفسنا وماذا نفعل؟ فقال: ننتظر أمر ربنا جل في علاه. فأمر الله أن يأمرهم أن يقتلوا أنفسهم. هنا قول الله جل في علاه: فاقتلوا أنفسكم عام مخصوص، المراد به الذين نأوا عن عبادة العجل هم الذين يقتلون لا يقتلون. الذي يأخذ آلة السيف آلة القتل من؟ الذين تركوا عبادة العجل ونأوا بأنفسهم إلى هارون ولم يعبدوا العجل. والمقتول هو كل من عبد العجل، كل من عبد العجل. فأمرهم موسى عليه السلام أن يفعلوا ذلك. هنا لطيفة عظيمة هي أنه لما سكتوا عن عبادة العجل أيضا احتاجوا إلى توبة، احتاجوا إلى توبة. وهذه تأخذها من الآية نفسها: كيف ذلك؟ قلنا: فاقتلوا أنفسكم، باتفاق المفسرين المقصود بها الذي لم يعبد العجل والذي يقتل الذي عبده. طيب، والفريقان احتاجوا إلى التوبة. نعم، بس من وين في الآية؟ هذا صراحة أحسنت يا قوم إنكم ضربت أنفسكم. ممكن نرد عليك يقول هذا عام مخصوص أيضا، لكن في مسألة مهمة جدا. أحسنت، هذا هو صحيح. قال: فتاب عليكم، القاتل والمقتول. قال: فتاب. يبقى إذن احتاجوا التوبة ولا ما احتاجوا؟ فأنت لما تبحث وتنقب لما احتاجوا إلى التوبة مع أنهم لم يقتلوا؟ لأنهم إيش؟ سكتوا. فلما سكتوا احتاجوا إلى توبة عند ربهم جل في علاه. الغرض المقصود يقول الله جل في علاه: وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذه كانت صعبة وشاقة عليهم، لكن الحمد لله إن صعب. لما قالوا لموسى: كيف نبرئ أنفسنا أمام الله جل في علاه؟ لأن موسى يريد يعتذر لهم عن عبادة العجل. يقال أن موسى جلس يبكي وتضرع لله جل في علاه أن يغفر لبني إسرائيل باتخاذهم العجل، فالله جل وعلا أمره: التوبة لا تكون إلا بأن يقتلوا أنفسهم، لا تكون التوبة إلا أن يقتلوا أنفسهم. فلما أمرهم موسى بذلك انصاعوا، وهذه لأول مرة في التاريخ انصاعوا دون أدنى مراجعة لموسى عليه السلام. لذلك صعدوا، الذين انصاعوا صعدوا كما سنبين، فانصاعوا فقالوا: نسلم لأمر ربنا. فذهب كل رجل فأخذ السكين وأخذ الخنجر وقام يقتل. فنظر كل واحد منهم فوجد أنه سيقتل أباه أو أخاه أو يقتل ابنا له أو عما له. فنظروا فقالوا: كيف يا موسى؟ يشق علي أقتل أبي؟ الثاني يقول: أقتل أخي؟ أقتل ابني؟ المسألة شاقة عظيمة. هذه توبة، أنتم فعلتم ما لا يمكن أن يتصور، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. لكن رحمة الله جل وعلا تدركهم أيضا، رحمة الله فوق كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء. فتضرع موسى وبكى لله جل في علاه: كيف يقتل الأب ابنه؟ كيف يقتل ابن أباه أخاه عمه؟ فالله جل وعلا قد يعني بعث عليهم أو بعث عليهم ظلمة، سحابة عظيمة مظلمة، فما رأى أحد من الذين يقتلونه أحدا ممن يقتلونه. فاستحر القتل في بني إسرائيل، وموسى يعلم بالقتل العظيم الذي وقع في بني إسرائيل، فمكث يبكي لله جل في علاه ويتضرع. يقال أنه يعني قتل قريب من 70,000 من الذين عبدوا العجل، أعوذ بالله من الخذلان. فبكى موسى وقال: سيهلك القوم، ودعا ربه وتضرع إليه، فبشره الله جل وعلا بالتوبة فتاب عليه. وكانت التوبة أن الله جل وعلا بشرهم بأمرين: الأمر الأول أن من قتل هو حي يرزق عند ربه، مع أنه عبد العجل، لكن لما انصاع لأمر ربه جل في علاه سعد بأن الله جعله حيا يرزق كالشهيد، كحسبه شهيد. قال: أن الذي قتل حي يرزق عند الله جل في علاه، وأن الذي قتل قد تاب الله عليه وقبل توبته. قال الله جل وعلا: قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. فهذه أيضا فيها دلالة على أهمية التوبة بعد العصيان. لا بد لكل إنسان لسان حالي أن يقول: عجلت إليك ربي لترضى، وأن الإنسان لا بد أن يخطئ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والإنسان كان يقول: اللهم أن تغفر تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم، اعصي نعم ستعصي. وهذه لا بد أن تدركك المعصية. قد قال وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك هذا لا محالة، لا رد لذلك، لا رد لقضاء الله جل في علاه. لكن على المرء أن يعوب وأن يتوب إلى ربه جل في علاه، وأن يعجل بالتوبة ويسارع بها ثم تاب عليه ليتوب. قال الله جل وعلا بتخاذيم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وانظر قال الله جل وعلا بارئكم، البارئ هو الخالق والمصور. العلماء يقولون إذا جاء اسم الخالق المصور البارئ الثلاثة اجتمعوا كان لكل اسم معنى، وإذا افترقوا جمع الاسم الواحد الأسماء الأخرى. فسر. هو الحق أن تقول الخالق هنا إذا اجتمع مع البارئ والمصور يكون الخالق المقدر، قدرها قبل أن يخلق، والبارئ الذي خلقها، خلقها كونها كونها، والمصور الذي أبدع إيه في أحسن تقويم، أبدع تصوير. فهمت هذه؟ هذه إذا اجتمعت. وأما إذا انفردت فيكون البارئ هو الخالق والمصور، أو الخالق هو الخالق المصور والبارئ، مفهوم؟ فإذا اجتمعوا في معنى. نعم أعدها. الخالق البارئ المصور، الخالق والمقدر، لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. يعني أنت إذا قدرت شيء لابد أن ينفذ، أنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق يقدر، تخطيط هندسي يقدر ولا يستطيع أن ينفذ لعجزي وضعف، مفهوم؟ فالخالق والمقدر والبارئ هو الذي كون الإنسان هذا. طيب، والمصور أبدعه في أحسن تقويم. جيد. قال طبعا لطيفة في هذه أيضا فتوبوا إلى بارئكم، يذكرهم بإيش؟ بالقوة والغلبة والقهر والعزة. ناسب أن يأتي بلوازم الربوبية، لأن المسألة مسألة قهر وتخويف ورادع عن التجرؤ على حدود الله التي ولا. قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فالله جل في علاه هو التواب، وهذه صيغة فعال بأن الله جل في علاه يتوب على عباده كما قال الله جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوب. فإذا توبة العبد منوطة بأن يتوب الله عليه جل في علاه، ولا يمكن للعبد أن يتوب ولا يستطيع أن يتقدم من هذا الله جل وعلا بتوبة إلا بتوفيق الله جل في علاه. عموما قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن على نفسه. وأقول من عصى الله فليعرف في نفسه، أي واحد منا يعرف ذلك، من عصى الله تشق عليه التوبة جدا والله العظيم. لذلك تجنب المعصية أهون بكثير من طلب التوبة، لأن بالمعصية يظلم القلب والعقل يتوقف، وممكن الران يعلو القلب والجفوة تكون موجودة، ما يستطيع العبد أن يتقرب من الله، انتهى الحاجز اللين الذي كان بين، يعني كان الطريق اللين بينه وبين ربي جل في علاه فيه شيء الآن ما يستطيع أن يتحرك فيه، ألا وهو المعصية، والله لا يحب المعصية. فكما قال علماؤنا من السلف قالوا تجنب المعصية أيسر بكثير من طلب التوبة، ومع ذلك لما كانت التوبة شاقة فمن تاب بصدق ارتقى منزلة فوق المنزلة التي كان فيها قبل أن يعصي الله جل في علاه. نتوقف عند هذا إن شاء الله لنتكلم عن هذين الاسمين العظيمين التواب الرحيم الأسبوع القادم، وإن شاء الله نكمل الكلام على التفسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.